الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله بالجهر بالدعوة أنه كان يخرج في موسم الحج وأيام أسواق العرب إلى منازل القبائل فيدعوهم إلى الإسلام. وأشهر أسواق العرب في الجاهلية وأقربها إلى مكة ثلاثة: عقاض ومجنة وذو المجاز. وعقاض قرية بين نخلة والطائف، كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة إلى عشرين منه، ثم ينتقلون منها إلى مجنة فيقيمون بها السوق إلى نهاية شهر ذي القعدة، وهي موضع في وادي مر الظهران أسفل مكة. وأما ذو المجاز فهو خلف جبل عرفة، أي خلف جبل الرحمة، وكانوا يقيمون هناك السوق من أول ذي الحجة إلى الثامن منه، ثم يتفرغون لأداء مناسك الحج. وممن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم نفسه ليؤوه وينصروه بنو عامر بن صعصعة، وبنو محارب بن خصفة، وبنو فزارة، وغسان، ومرة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو عبس، وبنو النضر، وبنو البكاء، وكندة وكلب، وبنو الحارث بن كعب، وعذرة، والحضارمة، فلم يستجب له منهم أحد، ولكنهم اختلفوا في أساليب ردودهم، فمنهم من رد عليه ردا جميلا، ومنهم من اشترط لنفسه أن تكون له الرئاسة بعده، ومنهم من قال: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، ومنهم من رد عليه ردا قبيحا وهم بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب أقبحهم ردا. قال ابن إسحاق: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة للبعثة في جوار المطعم بن عدي، وذلك بعدما رجع من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العرب إلى الإسلام كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة للبعثة، واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين ما بعثه الله به. روى أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتتبع الناس في منازلهم بعقاض ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، أي في موسم الحج، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقدر الله تعالى أن يؤمن رجال من غير أهل مكة في الزمن الذي كانت الدعوة تمر فيه بأصعب مراحلها في مكة، فكانوا كجذوة أمل أضاءت في ظلام اليأس. فمنهم سويد بن الصامت، كان شاعر اللبيبة من سكان يثرب، يسمى بالكامل لشرفه وشعره، أتى مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة لقمان، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم وقال إن هذا قول حسم. قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث. ومنهم إياس بن معاذ، كان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم مكة في أوائل السنة 11 من النبوة، في وفد من الأوس كانوا يلتمسون الحلف من قريش على الخزرج، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس هذا والله خير مما جئتم له. فرمى أبو الحيسري أحد أعضاء الوفد اليثربي تراب البطحاء في وجه إياس وقال دعنا عنك لقد جئنا لغير هذا، فسكت. ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، ولا يشك قومه أنه مات مسلما. ومنهم أبو ذر الغفاري، بلغ إليه خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلام سويد بن الصامت وإياس بن معاذ، فأرسل أخاه إلى مكة ليأتي بالخبر، فذهب ورجع ولم يشفه، فخرج بنفسه حتى نزل بمكة في المسجد الحرام، وبقي فيه نحو شهر يشرب ماء زمزم وهو طعامه وشرابه، ولا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خوفا على نفسه. ثم استتبعه علي رضي الله عنه حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أبو ذر أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم مكانه، ثم جاء إلى المسجد الحرام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فانقضعت عليه قريش وضربوه ليموت، فأنقذه العباس. فلما أصبح الغد قال مثل ما قال بالأمس، وضربوه مثل ما ضربوه بالأمس، وأنقذه العباس كما أنقذه بالأمس. ورجع أبو ذر إلى مساكن قومه بني غفار، فلما هاجر النبي المختار صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه. ومنهم طفيل بن عمرو الدوسي، كان شاعرا لبيبا، رئيس قبيلته دوس في ناحية اليمن، قدم مكة في السنة 11 من النبوة، فاستقبله أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حشى أذنيه الكرسفة أي القطن حين جاء إلى المسجد الحرام كي لا يسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة، فوقع في أذن الطفيل منه شيء فاستحسنه، فقال في نفسه إني لبيب وشاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعه حتى دخل بيته وذكر قصته، وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه أمره، فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم وشهد شهادة الحق وقال إني مطاع في قومي وراجع إليه وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، فدعا له. فلما قرب من قومه استنار وجهه كالمصباح، فدعا الله أن يجعله أي هذا النور في غير وجهه، فتحول النور إلى صوته. فلما دخل على قومه دعاهم إلى الإسلام، فأسلم أبوه وزوجته وأبطأ القوم، لكنه لما هاجر إلى المدينة بعد الحديبية كان معه 70 أو 80 بيتا من قومه، ومنهم ضماد الأزدي من أزد شنوءة من اليمن، كان يرقي من الجنون والجن والشياطين، فجاء مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فجاء ليرقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فاستعاد ضماد هذه الكلمات 3 مرات، ثم قال: سمعت الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا ناعوس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايع. هذا وزعماء قومه صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وأبي جهل وراءه يقولون للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذاب. فكان أحياء العرب يتحامون لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق، وأنهم مفترون عليه، فيسلمون قيادهم لله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.